بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس السادس عشر قال المصنف رحمه وفي تتمة
وفي الدرس السادس عشر وفي تتمة
باب آداب المعلم، قال المصنف رحمه الله: والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عدد المصنف رحمه الله تعالى الأخلاق والآداب التي يتأدب ويتخلق بها المعلم، وذكر منها قال: والسخاء والجود. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الجود والكرم، فكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم مرتبة الكمال الإنساني في حبه للعطاء، إذ كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ثقة بعظيم فضل الله، وإيمانا بأنه هو الرزاق ذو الفضل العظيم. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، يعني وادي من الغنم، فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. وأخرج البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، يعني شجرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة، يعني الأشجار، نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. نعم.
قال رحمه الله: ومكارم
الأخلاق. وأخرج البخاري أيضا عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فراها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، قد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها. كيف بركتها؟ لعله من العرق الذي ينزل في هذه البردة يتبرك به، لأننا لا نتبرك إلا بشيء منفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام من بدنه عدا النجاسات، وأما مكان جلوسه ومنبره مكان جلوسه ومنبره ومكان صلاته فلا يتبرك به. ومع هذا الكرم العظيم فلربما مر الشهران لا يوقد في بيوته صلى الله عليه وسلم نارا، وله يومئذ 9 نسوة. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، تقول ذلك لعروة ابن الزبير ابن أسماء، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال يعني عروة: قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينه. وأخرج أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه جميعهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. والعلماء هم أكرم الناس بعد الأنبياء لما يبذلونه من جهد ووقت في تعليم الناس، فلا شك أن الكرم بالعلم أعظم من الكرم بالمال وبالطعام والشراب، لأن العلم غذاء للروح والقلب، هو أعظم ما في البدن، وأما الطعام والشراب فإنه غذاء للأبدان. ولذلك لابد من معرفة مكانة العلماء ومدى تعبهم في تحصيل العلم. لعلك تقرأ: التواضع مع العلماء وتوقيرهم، أو التواضع مع العلماء. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: التواضع مع العلماء وتوقيرهم. إن التواضع مع العلماء وتوقيرهم سبيل لنيل الخير الذي عندهم، ولقد ضرب سلفنا الصالح في ذلك أروع المثل. ومن ذلك الأول نبي الله موسى عليه السلام يتواضع مع العلماء. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري رضي الله عنه في موسى، في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: في الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول في الصفحة 55 في بيان فضائل شرف العلم وأهله: الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه، فقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه، فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه، وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فبدأ بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلم يجئ ممتحنا ولا معنتا، وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه. وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم، فإن نبي الله وكليمه عليه السلام سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم.
سبحان الله، سافر كليم الرحمن وهو أحد الخمس العزم، أحد الخمس العزم من الرسل، من أجل أن يتعلم ثلاث مسائل من رجل هو دونه في العلم، هو الخضر. نعم.
في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم، ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. الثاني حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتوسد رداءه على باب شيخه حتى تسفي الريح على وجهه التراب ويكره أن يوقظه. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، وابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. قال الحاكم رحمه الله: وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث. الثالث التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله، يقع له مثل ما وقع لابن عباس رضي الله عنهما. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام وأيضا في السير في ترجمة عروة بن الزبير رحمه الله قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة رضي الله عنها بأربع حجج، وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته، ولقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه فأجده قد قال: أي نام نومة القيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه، يعني إذا خرج. وعلى الدرب سار الأئمة من بعدهم، ومن ذلك الرابع الإمام الشافعي رحمه الله، وحاله مع شيخه الإمام مالك رحمه الله. يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. ولما كان الشافعي بهذا الأدب والتواضع مع العلماء رزقه الله تلاميذ في غاية الأدب معه، فالجزاء من جنس العمل. الخامس من الأمثلة الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي رحمهما الله. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق، والبيهقي في المدخل عن الربيع بن سليمان قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. قال شيخنا حفظه الله السادس الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يأخذ بركاب شيخه. ذكر الذهبي في السير وتذكرة الحفاظ عن أبي الحسن بن العطار قال رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله يأخذ لداود بن عمرو بالركاب. قال شيخنا حفظه الله: السلف والرحلة في طلب العلم. لكم لاقى السلف من التعب والنصب، وكم قطعوا من المسافات الطويلة من أجل تحصيل العلم وأخذه من منابعه، فحفظ الله بهم الملة، فلله درهم وإليك طرفا من أخبارهم. الأول سفر الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر من الجزيرة إلى الشام في طلب حديث واحد. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث واحد. الثاني سيد التابعين سعيد بن المسيب عالم المدينة النبوية. ذكر الذهبي في السير وابن سعد في الطبقات عن معن بن عيسى قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله أنه بلغه أن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. الثالث التابعي الجليل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن يحيى بن سعيد رحمه الله قال: سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد.
هذه أشياء كأنها خيالات، كأنه خيال في نسبة لواقعنا، كأنه خيال الأيام والليالي بأجل حديث واحد، هذا شيء عجيب. نعم.
الرابع الحافظ الإمام الفقيه المحدث أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج المروزي تلميذ الإمام أحمد وراوي المسائل في الفقه عنه، يحمل بعض مسائل الإمام أحمد التي بلغه أنه رجع منها في جراب على ظهره. ويمشي على رجليه من نيسابور في بلاد خراسان إلى بغداد بالعراق ليعرضها عليه. ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في المجلد الأول، والذهبي في تذكرة الحفاظ في المجلد الثاني، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن حسان بن محمد قال: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض تلك المسائل التي علقها عنه. قال: فجمع إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على
عشان مش بدل هذه المسائل.
قال: فجمع إسحاق بن منصور تلك المسائل تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره، وخرج راجلا إلى بغداد وهي على ظهره. وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها، فأقر له بها ثانيا، وأعجب أحمد بذلك من شأنه. الخامس الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي يرحل في طلب العلم 7 سنين ماشيا أكثر من 3000 ميل على قدميه. قال الشيخ إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقب بقوام السنة رحمه الله في سير السلف الصالحين في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه قال: أحصيت ما مشيت على قدمي في طلب الحديث زيادة على 1000 فرسخ. سرت من مكة إلى المدينة مرات، ومن البحرين إلى مصر. ومن
1000 فرسخ يعني كم؟ 1000 فرسخ 300 يعني 3000 ميل. نعم.
ومن البحرين إلى مصر، ومن مصر إلى الرملة، ومن الرملة إلى بيت المقدس.
يعني حوالي 5000 كيلو مترا. إلى أين؟ يعني السعودية، أكثر من السعودية. أظنكم إلى العراق. نعم. من مصر إلى العراق. نعم.
ومن مصر إلى الرملة، ومن الرملة إلى بيت المقدس وطبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص. فكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان، فسمعت ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة
إلى بيسان،
من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط، ومن واسط إلى الكوفة. كل ذلك أمشي، هذا في السفر الأول، وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري سنة 13 و200.
يعني هذا شيء، نسأل الله أن يوفقنا لهذه الهمة العظيمة، وأن يرزقنا حب هؤلاء القوم. نعم. طيب، لعلنا نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.